على وهو تصديق ما يروج أو ما يروج من الإشاعات في خضم الوباء. إن الشيطان يستغل أيما استغلال، أن تتعاون الشياطين والإنس والجن على استغلال هذه الأحداث لإيقاع الناس في بدع وضلالات، لأنهم يرون منهم خوف وخزع فيعذبونهم بغير الله، سواء بالبدع أو بالأوهام والشائعات وغير ذلك، وذلك ليشغلوهم عن دينهم ويجعلوه لهم يسيئون الظن بربهم سبحانه وتعالى، والله لا يحب بل يبغض سوء الظن به، فإنه عمل أهل الجاهلية الأولى، يظنون بالله ظن السوء، يظنون بالله ظن الجاهلية سبحانه وتعالى عما يصفون. على كل حال، على المسلم أن يستثبت في دينه، وبدأ لي فضل علم الحديث، وأنا أستقبل رسالة أو أقرأ رسالة من أخ من هولندا يقول لي هنا دعوة الآن منتشرة أن هذا الكورونا شيء لا وجود له، وإنه يعني صنعته أيدي الموساد أو أيدي خفية لإشغال الناس ولمصالح سياسية، ولا ما في كورونا، ما في شيء اسمه كورونا، مرض. نعم، يسألني ما رأيي في هذا الكلام. رأيي في هذا الكلام، نعم، أنه كلام باطل، وذلك لو قال للقائل مثلا هاتوا لي هذه الكورونا، ما شفنا ولا مثلا قال ما شفته أمامي، تحدثوني عن شيء غائب ما شفته أمامي، سبحان الله العظيم. وهذا حينئذ أمر خطير جدا، الكلام أمر خطير، إن الذي لا يراه أمامه لا يؤمن به. هل الكهرباء حق؟ نعم. وهل ترى السيالات الكهربائية تمشي في الأسلاك؟ مع أنك ترى أنك إذا وصلت التيار الكهربائي اشتغل النور، فدل أن هناك سيالات إلكترونية مشت في هذه الأسلاك. نعم، مشت في هذه الأسلاك. فهذا يسمى عند أهل الحديث الذي ضيع كثير من الناس علمهم، يسمى الخبر المستفيض، لا يحتاج إلى إثبات، خبر مستفيض. وهذا يشبه أسماء المدائن كالجدة. نعم، فهل نقول طلع خبر أننا ساكنين في جدة الآن كذب؟ في ناس يقولون هذه مين جدة، هذه طلعت يعني أسيوط في مصر. لا إله إلا الله، هذا لا يمكن، لأن استمرار الخبر أننا في جدة، استمرار الخبر بأسماء الأمراض لا يمكن تكذيبها. الإيدز لو جاء أحد يكذبه كذب له، كذلك التفائيد والجدري والطاعون وغير ذلك، ومنها الكورونا. فالخبر جاء من عدة أماكن فاستفاد الخبر به، فحينئذ نشعر بقيمة هذا العلم الشريف، علم الحديث. سبحان الله العظيم، نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لدراسته والتعرف عليه، ومن شكر الله أن ننشر هذا الحديث بين الناس ونعرف أولا صحته من ضعفه، وينشر شرحه على وجه يوافق السلف وفهمهم وقواعد العلم ووصوله. طيب، بعد هذا التنبيه الذي أحسست أنه لابد أن أذكره لمفاجأتي بهذا الكلام الذي يقوله إنسان يعني عاقل ويدرس الشرع ويطلب حينئذ الدليل على هذا، نبدأ القراءة. نعم، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقا في الدين واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ المحدث أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولوالديه ولمن استمع معنا كتاب المساجد ومواضع الصلاة. قال النووي رحمه الله باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكى ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله حا قال وحدثنا قتيبة ومحمد بن ربح عن الليث بن سعد حا قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن أيوب حا قال وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان حا قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى نخامة في قبلة المسجد إلا الضحاك فإن في حديثه نخامة في القبلة بمعنى حديث مالك.
نعم، هذا التبويب النووي باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها. البصاق وهو ما يخرج من الفم، والنخاع التي تخرج من الصدر، والمخاط هو الذي يخرج من الأنف. نعم، ومجموع الريق إذا اجتمع فبصق يسمى بصاق، وإذا كان من الأنف مخاط إذا جمعه من الأنف. نعم، وإذا جمعه من الصدر كانت النخاعة، فهذا فيه نهي، فهذا جاء فيه النهي عنه في المسجد وفي الصلاة سواء كان في الصلاة وفي غيرها، لأن يعني المساجد تتنزه، ينبغي أن تنظف وتطهر وتنزه عن القذورات، وكذلك في الصلاة لأنه إذا بصق فإن الله أمامه سبحانه وتعالى كما سيأتي. فساق بإسناده عن عبد الله بن عمر أن رسول الله رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه، فهذا فيه تطهير المسجد وتطيبه ما كان عليه النبي من التواضع، إذ أنه باشر تطهير المسجد بيده الشريفة فحكه، وهذا لا يلزم أنه صلى الله عليه وسلم يعني حكه بيده، لا يلزم صلى الله عليه وسلم أنه حكه بيده. تعرفون أنه أثبت بأرجون أو شيء غيره بزعفران كما في حديث آخر. نعم، فهذا يدل على عنايته صلى الله عليه وسلم بالمساجد، عنايته بالمساجد صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يكن يدع شيئا قذرا في المسجد يراه إلا وقد طهره. قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه. نعم، فإن الله قبل وجهه إذا صلى، فهذا في احترام القبلة في الصلاة، فلا يبصق تجاهها لأن الله تجاهها. طيب هل يشمل هذا حتى لو وضع المنديل وبسط كفيه أمامه وعرض عليه المنديل وبسط؟ نعم، لأن النبي لا استثنى، فقال إلا إذا حجبه بيديه كأية الداعي أو غير ذلك، ما قال هذا. فهذا يدلنا حينئذ أيضا على النهي الأكيد عن استقبال القبلة بولا وغائب، أنه قد خرج البخاري من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا جاء أحدكم من الغائب فلا يستقبل القبلة ببول أو غائب ولا يستدرها ولكن شرقوا أو غربوا. فقال بعض العلماء إذا كان هناك جدار فلا حرج، وهنا يقال إذا كان النبي أمر بالتحرز بالساق ولم يستثني الجدران إذا وجدت يعني بين الباسق في الصلاة وبين القبلة، فلكون لم يقول البول والغائط وباب أولى وأحرى، وذلك فإن الله قبل وجهه، والله لا يشبه بخلقه في الجهة، وقال ليس بمثله شيء وهو السميع البصير، لكن يكون قبل وجهه على وجه يليق بجلاله جل في علاه. نعم، نجد نعرف ذلك لغة إذا قيل قبل وجهه، لكن كيفية ذلك تكون عند الله، الكيف مجهول والمعنى معلوم، السؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب، والإيمان به واجب. قال أنه رأى لخامة في قبلة المسجد إلى الضحاك. نعم، إلا الضحاك. طيب أكمل.
قال رحمه الله الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناقد جميعا عن سفيان، قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة، ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه، لا ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وقال حدثني أبو طاهر وحرملة قال حدثنا أبو وهب بن يونس قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي، كلاهما عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهما أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة بمثل حديث ابن عيينة.
نعم، ولذلك قلنا أنه لا يشترط أن يكون فعل ذلك بيده الشريفة، قد جاء في صحيح البخاري في باب حك المخاطب الحصى من المسجد حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخاما في جدار المسجد فتناول حصاة فحك، فقال يتنخم أحدكم فلا يتنخم إلا في وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه أو تحت قدمه. نعم، وكذلك جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة أن رسول الله رأى نخامة في قبلة المسجد صلى الله عليه وسلم، رأى نخامة قبل المسجد فأقبل على الناس وقال ما أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه، أي يحب أحدكم أن يستقبل يتنخع في وجهه، إذا تنخع أحدكم يتنخع عن يساره تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا، وصف القاسم فتفل في ثوبه ومسح بعضه ببعض صلى الله عليه وسلم. إذن حك كما في هذا الحديث الذي في مسلم قرأه الأخ حكها بحصاة، لم يحكها بإيش؟ يده. ثم أن النبي ذكر الحل أن أحيانا الإنسان يبصق تحت قدمه فيكون فلا يستطيع تكفيرها، وقد قال كفارته ودفنها، حينئذ إيش يصنع؟ يصنع مثل ما جاء في هذا الحديث. فيتنخع في ثوبه ويتنخع عن يسار قدمه في المسجد فليقل هكذا فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه الى بعض. اذا في حديث القرو اخوكم الان في التغيير بالحصى والنهي عن الرجل ان يفسق عن يمينه او امامه. وجاءت روايه البخاري تكشف لماذا نهي عن الفسق عن يمينه. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم يصلي فان الله امامه فلا يفسقن بين يديه ولا عن يمينه فان عن يمينه ملك وليفسق ايش؟ عن يساره تحت قدمه. طيب ان كان يساره تحت قدمه ان كان هناك ايش؟ ان كان هناك ايش؟ نعم؟
اذا كان هناك حصى او تراب ليس اذا كان هناك فرش مثل المساجد.
اما اذا كان في فرش فكما جاء في الحديث الذي وصفه في روايه القاسم في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض او منديل. لكن انتبه تخرج المنديل ما يخرج ينخب جهه القبله ايضا عن يساره ايضا لان ايضا اذا في كان في منديل ومسحه امامه فتحقق النهي ايضا فيجب عن يساره يفسق فين؟ في المنديل عن يساره. نعم قرات حديث ابي سعيد الخدري او
نعم.
غيره سعيد
قرانا شيخ نعم
نعم ان رسول الله راى نخامه مثل حديث ابن عيين وحدثنا قتيبه ايضا عن عائشه الذي راى مستعمل القبله
قبل النخامه
نعم.
قال الامام مسلم رحمه الله وحدثنا قتيبه بن سعيد عن مالك بن انس فيما قرئ عليه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة أو مخافا أو مقاما فحكاه.
أي نعم. أتدرون أن هذا الأمر كان وهو البسق تجاه القبلة استحق من النبي على إثر فعله فصل الإمام من إمامة المسجد. يعني الأمر ليس إيش؟ الأمر ليس جيد. نعم. الأمر ليس إيش؟ ليس جيد. كيف؟ قد خرج أبو داود في سننه أن رجلا أما قوما فبسق بالقبلة. أن رجلا أما قوما فبسق بالقبلة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ لا يصلي لكم فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوا وأخبروا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك الرسول فقال أنت يا رسول الله منعتني من الصلاة قال نعم وحسبت أنه قال إنك أذيت الله إيش ورسوله فهذا في التشديد في بسق الشخص تجاه القبلة أنه فصل رجل يؤم الناس يعني منعه من الصلاة وهذا يدل أن هذا العمل قبيح. لذلك لا تهاونوا إخواني ممن يطلب العلم جزاكم الله خير إذا رأيتم العامي كعادته يتنخم ويخرج من دين فاحبس أنفاسك وقتها وترقب شو يسوي؟ فإذا بسط المنديل على القبلة وبسق أو يسيحه وقبل يسق امنعه ما فهم؟ يعني يجوز التحرك في الصلاة لشيء من مصلحة صلاة الشخص يعني تعرف هذا فوجهه حرك يديه فإن لم يفهم على كل حال أو خفت ينشغل أو خفت يكون لدرجة الجهل الأعراضي يقول لك وش تبغى فين؟ وش تبغى فين؟ هو يصلي كما تعلمون فلا تكلمه فلا تشير إليه ولا تكلمه اصبر لأنه يبدأ يضطرب في الصلاة يبدأ يقول هذا مجنون يمنعني من المساق ما يفهم هل نغلب على أنك يعني ممكن يكون قرأ أو قرأ أو جلس في مجالس العلماء فذكرته، لكن غلب على أنك كما قال ابن تيمية أنه جاهل فلا تشير إليه أنه يضطرب في الصلاة، ربما تقاتل معك بعد الصلاة، لكن علمه بعد الصلاة، قل له يا أخي إذا جئت ورفعت مناديلك في الصلاة فلا تضعها تجاه القبلة، نعم لا تضعها تجاه القبلة يا أخي وتتنخم، نعم إنما اجعلها عن يسارك وتتنخم. يقول كيف التفت في الصلاة؟ هو التفات يا أخي في الصلاة تزول الكراهة فيه الحاجة. النبي نعم التفات ثلاث ساعات كالتفات الساعة، لكن النبي ما أنكر على الصحابة لما التفتوا من أكثر أبو على بكر من أكثر الناس تصفيق فالتفت أبو بكر فوجد النبي، أن شعر أبو بكر أنهم يحتاجون أن يلتفتوا إليه فالتفت، والكراهة تزول إيش؟ الحاجة. فإذا كان عندك بزاق فالتفت عن يسارك فهذا الالتفات معفو عن إيش؟ معفو عن لأنه الحاجة، ولا في الصلاة ما تلتفت، لكن هذا الالتفات معفو عن. لكن إذا التفت عن يمينك يجوز؟ لا، لأنه عن يمينك ملك أمامك وهو أشد، لأن أمامك الله فلا تبسط كذا حتى بمنديل. نعم، فإذا كنت في مسجد فيه حصبة أو كنت في نزهة مع أهلك ابسط عن يسارك حق قدمك الحمد لله، فإذا كنت في مسجد فيه حصبة فكفارته النخامة دفنها، فإذا لم تكن كذلك فنرجع لما تقدم وهو أن تبسط في ثوبك وترد بعضهم إلى بعض أو في منديل معك، ولا تؤذي الناس بأن تضع البساط وين في البساط. انتبه لا تجر على أهل الحديث أذى لأنه يساء الظن فيه، لكنت محسوب منهم أو يحسبك الناس منهم، يقول انظر هذا يقول يتمسك الحديث وهو يفسد على المسلمين إيش سجادهم. بل السنن كما قال علامة الألباني إذا كانت غريبة على الناس ينبغي إيش أن تمهد لها. على نوال يرى سنة تجعلك تبسط في سجادة المسجد، النبي قال فليفعل هكذا في ثوبه ورد بعضها إلى بعض. نعم هذا بعد.
نعم، قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية، قال زهير حدثنا ابن علية عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه، أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه، فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض. وقال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارد حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حا قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن علية، وزاد في حديث هشيم قال أبو هريرة كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد ثوبه بعضه على بعض.
نعم، هذا الحديث تقدم أثناء الشرح بيانه، وفيه ما كان عليه النبي من حرص على تفقيه أصحابه ولو أدى ذلك بالوصف. انظر النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني أنظر إلى رسول الله يرد ثوبه بعضه إلى بعض. نعم، هذا يدل على ما أوتي النبي من أمانة في تبليغ العلم وحرص، اللهم صل عليه. فتشبهوا يا طلبة العلم بنبيكم، الحرص على نشر العلم بين الناس وتسهيل فهمه. انظر كيف ما عاد له عذر، وصف النبي كيف يدخل في ثوبه وايش يصنع، رد بعضه على بعض. وهذا فيه إشارة أن المعلم ينبغي أن يكون رفيق بالناس، أن يعلمهم ما يحتاجون إليه ولا يوعر عليهم العبارات ولا يوعر عليهم الجمل حتى لا يفهم العلم، بل يسهل السنة لهم، يجعلها سهلة، لأن الله ما بعث نبيًا إلا بلسان إيش؟ بلسان قوله، وأنه لو اختبر الأمر أن يصب لهم كيف يفعل يفعل، المهم يفهم يفهم كيف يسمع. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه.
وفي رواية البخاري زيادة: فإن عن يمينه ملك. نعم أكمل.
وقال: وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وقال: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا خالد يعني بن الحارث قال: حدثنا شعبة قال: سألت قتادة عن السفك في المسجد فقال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: السفل في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها.
نعم. طيب، هل هي خطيئة مطلقا أم خطيئة إذا لم يدفنها؟ خطيئة إذا لم يدفنها، يعني يفسق ما يدفنها، هذه خطيئة. لكن إذا بسق ودفنها فلا حرج. ويدل على ذلك الحديث اللي قبله والذي خرج البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانه قال: اذا بسق احدكم في الصلاه، اذا كان احدكم في الصلاه فان الله امامه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، يعني ملك، وليبزق عن شماله تحت قدمه. شف ما قال هنا، هذا دل النبي اذن بالبسق ولم يقل اذا الا اذا كان بالمسجد. نعم أذن البسق، لكن في حديث آخر قيده أن يكفر كفارتها إيش؟ دفنها. نعم.
وقال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي وشيبان بن فروخ قال: حدثنا مهدي بن ميمون قال: حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن.
لا إله إلا الله، الله أكبر. عرضت علي أعمال أمتي، هيا يا أخواني، هيا يا أخواني، هذا رسولكم يقول: عرضت علي أعمال أمتي صلى الله عليه وسلم. أتحب منك القبيح أن يكون ما عرض على الرسول؟ اللهم صل عليه، بلى ربك أولى وأعظم. حسن أعمالك حتى الله سبحانه وتعالى يقبلها منك ويرزقك ويعافيك ويشرح صدرك ويسر لك أمرك. عرضت علي أعمال أمتي حسن وسيئ، رحمك يا رب، وسيئها حتى. وجدت معاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، وجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون المسجد لا تدفن. فهذا يدل على استحباب حمل الأذى عن الطريق. الله أكبر، الله أكبر.
Allah'a emanet olun.
المساجد وشأن الوباء والداء.
نعم.
يا رب الأرض والسماء. سبحان الله. نعم. فهذا الحديث يدل على استحباب حماقة الأذى، وهو من شعب الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: الإيمان 70، وفي رواية 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها حماقة الأذى عن الطريق، والحياء إيش شعبة من الإيمان. بالنسبة لإخواننا الذي يتابعون معنا البث، أفرض عندكم الصوت ضعيف ما تسمعون المؤذن، فلكم أن ترددوا مع مؤذننا إذا كنتم تسمعونه، فإنكم في صلاة عشاء وأنه بلغكم أذاننا ولو من طريق المكبر وصل إلى أذانك، يمكن أن
تردد.
ولا يشترط المسجد بجانبكم، ما يشترط المسجد إلا بجانبكم أن تقولوا لا يلهمنا هذا المسجد بعيد عنا، ما دام أنكم تقولون في أنفسكم لو كنت بعيد عن مسجد بلال الآن مثلا نصف كيلو والأجهزة الميكروفون سمعنا، إذا قس نفسك ما الفرق بين بلوغك بلوغا للصوت المكبر يعني نصف كيلو وأربعة كيلوات، المهم بلغ الصوت وفي وقت صلاة في نفس المدينة ليست خارجها كالهند، يعني يد الفجر الآن مثلا. نعم. فهي بنفس مدينتك، فأنت تعمل بعلوم قوله: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وفي آخر ما تقولون الصلاة لحالكم لعل المناسب أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب. وتذكرون أنه قال وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، على قول الله وأدنى إماطة الأذى على الطريق والحياة شعورين. وهو بينما رجل يعني يمشي رأى عود فعزلة، فغفر الله له، أو قال نعم بسبب عزلي عن الطريق. ولا ننسى مهمات ربات المنزل، صاحبات المنزل الأخوات من الأمهات في البيت، فإن لهم عمل يشكرون عليه في البيوت، يزيلون الأذى عن رب الأسرة والأولاد، وهذا حتى يتجنبنا مشابهة اليهود، فاليهود ما كانوا ينظفون بيوتهم. نعم. كان عندهم كسل، فقد قال النبي: لا تشبهوا اليهود، نظفوا أفنيتكم، والفناء هو أمام الدار. فإذا النبي أمر بالتنظيف ما كان أمام الدار وزاد الأداء عنك وعن الجيران، فكيف داخل الدار؟ المرأة أن تستعين بالذكر الذي يغنيها عن خادم قبل النوم، وخاصة في هذه الأيام اللي اشتدت عليها المسؤولية، الله يعينها، المرأة من نسائنا في البيوت، حيث أن الرجل سيلازم البيت 24 ساعة، وحينئذ سيكون عليها التكليف أشد، فعليها أن تحتسب ذلك، فإن خدمة المرأة في زوجها في بيت زوجها. وجدت حديثا نظرت لي قبل نحو 5 سنين جماعة طرقه، وجدت له طريقان يشد بعضهم الآخر، أن هذا خدمة، أن خدمتها في بيت بعلها ولعيالها وتعدل أجر المجاهد في سبيل الله، يعني أجر عظيم جدا يتمناه ربما الرجال. نعم. فحينئذ لتحمل الأذى في البيت قدر المستطاع أول بأول عن زوجها وعيالها، وتكون لهم بيئة نظيفة طاهرة يستطيعون فيها أن يقرأ العلم ويراجع القرآن في البيت ويستقبل الضيوف. طيب، أنا لها أجر بما تفعل عنهم. اقرأ. ومما يعين على استغناء عن خادم الحديث اللي خرجه بعض السنن، أن قبل النوم للمرأة أن تستغفر 33 وتحمد 33 وتكبر 34، فإنه خير له من خادم. قال ابن القيم في هذا دليل أن الذكر يقوي الأبدان. نعم، يقوي الأبدان. وبالفعل أذكر مرأة أحيطت بنحو 10 من الصبيان في بيتها حتى ما كانت تطيق، فاشتكت أو كانت سألتني، فاطلعت على حالها، أفتيتها بهذا الحديث، فصارت قبل أن تنام تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاثة، الحمد لله الحمد لله الحمد لله ثلاثة، الله أكبر 34. فبعد فترة جاءها يعني تعرف الأسئلة تتجدد للسائلين، المهم قالت لقد عملت يعني أيها الشيخ بما ذكرت لي، وها أنا أو قد تحولت إلى امرأة كني أخرى، فزادت قوتي ونشاطي في خدمة بيتي. سبحان الله العظيم. وهذا يدل هذا من دلائل نبوة النبي يا إخواني. النبي علمنا هذا وعمل فيه الدعاء فيه بحق ويقين، فأعطاه الله قوة استعانت به على القيام بمهام بيتها. طبعا هذا في عالم المنحلين عن اتباع سنة رسول رب العالمين، الشاكين فيها كوسيم يوسف وثمان ثالث إذا يكون أنا شيخ في صحيح البخاري، لن يستفيد من هذا الحديث، يستفيد الموقف الذي يفعله بيقين، لا الذي كأنه مجرب رب العالمين عياذا بالله. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته تنخع فدلكها بنعله، وقال وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن الجريري عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنخع فدلكها بنعله اليسرى.
طيب سؤال قبل أن نمضي في بقية الشرح ثم ننتقل للترمذي ثم ننصرف إلى صلاتنا بعد ذلك. السؤال قال ذكر النبي أنه رأى من مساوئ أمته صلى الله عليه وسلم مساوئ ماذا؟ النقاع في المسجد لا تدفن. هل المقصود به نفس الشخص الذي فسح أو يدخل في ذلك حتى الذي رآه وتكاسل وأعرض عنه، وأنه مطلوب منه أن يزيلها حتى لو كانت من غيره وليس الشأن يشير بيده، يأتي بحصى أو عرجون يحط في زعفران ويغير، المهم يغير المكان. الأول ولا الثاني؟
نفتح المجال الإجابة للإخوة يجابون.
إيه نعم نعم نعم، افتح المجال للإخوة يجابون.
من يريد المشاركة يا أخوة يرفع يده. أخ رضوان السؤال عفوا مع يعني ممكن يعد السؤال ممكن أعد السؤال شيخنا يقول
يعد السؤال. النبي رأى من مساوئ أمته ومن قبائح أعمالها النخاعة، النخاعة تكون في المسجد ولا تدفن، هل مخاطب بسوء العمل الذي ألقاها النخاعة تلك ولم يدفنها، أم حتى الذي رآها ولم يدفنها؟ من المخاطب؟
أخترت والله أخترت.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حتى الذي لما يعني أي شخص يرى النخاعة ولم يدفنها يكون آثم لعموم النادي من نساوي الأمة.
صحيح، وهذا هو الحق، غيره أن هذا القرف والدم لا يختص بصاحب النخاعة، لأنه قال لا تدفن، ما قال يدفن صاحبها. لا شك على الذي ألقاها وزر، لكن من تساوي أيضا ترى ولا تدفن. إذا السيئة اختنيتين، السيئة الأولى إلقاؤها، الثانية أنه ما دفنها، فهو قد أثم أنه ما دفنها، وكذلك كل من رأى لم يدفنها. يعني تصور في المسجد 60 آثم كلهم كسولين، كلهم رأوه ويعلمون الحديث، إن الله غفور رحيم من سبع عشورة إن شاء الله، ويمرون من جنبها آثم 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 آثم، لأن من مساوي أعمالهم يعني رأى النخاعة ولم يكفر. ففيه تغيير المنكر باليد، ليش؟ لمن يستطيع.
خلاص يا ولد يلا.
وهو السلطان، هو للسلطان صحيح، لكن ما كان يستطيعه في بيته مثلا أو في مسجد بإذن الرسول فنعم أما أمور يعني المحلات التجارية للسلطان لا شك، لكن فيما خور به النبي التغيير كالنخاع بالمسجد. نعم
نعم، فانتهت حديث الباب شيخنا من قبل
البيت على بي فترخى فدركها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مع النبي.